أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى من الصفة الأولى من الصفات السلبية، وهي صفة أنه تعالى ليس بمركب إلا لكان مفتقرا إلى أجزائه. وكانت هذه الصفة التي أشار إليها المصنف والشارح في الغالب يذكر معها بعض الأمور التي تتعلق بها، لأننا قلنا بأن الصفات السلبية كالصفات الثبوتية لها خصوصيات من ناحية العدد، ولها في بعض الأحيان خصوصيات من ناحية الذكر، فيكون هناك بعض الخصوصيات التي تدفع إلى ذكر بعض من تلك الصفات لسبب أو آخر، ربما في بعض الأحيان الخلاف الواقع فيها، ربما في بعض الأحيان القائل مثلا بخلافها وغير ذلك من الأمور، ومن الأمور التي تستدعي ذكرها مثلا والتركيز عليها. وكان من الأمور التي يمكن التركيز عليها بمناسبة الحديث عن كونه تعالى ليس بمركب هو أن يقال بأنه ليس جزءا من غيره، كما أنه ليس له جزء كذلك يمكن أن يقال بمثل هذه المقولة، لأنه يمكن أن يتصور كما أنه يمكن أن يكون له جزء، يمكن أن يتصور أنه يكون جزءا من غيره. وطبعا هذه الصفة أو هذه الخصوصية التي يعني تذكر عادة استطرادا في بعض هذه المباحث أيضا من الأمور التي يستلزم إثباتها الانفعال عليه سبحانه وتعالى، وهو أمر يعني من مواصفات الأجسام وليس من مواصفات واجب الوجود كما هو معلوم، لأنه حادث، الانفعال نوع حدوث وهو لا يمكن قيامه بالواجب. كذلك يمكن أن يذكر هنا في مقام ذكر هذه الصفة التي تقدمت في الدرس الماضي أنه تعالى ليس له جنس ولا فصل، هذه كذلك من الأمور التي تذكر. فربما نعم ضمه جعله جزءا من غيره يستلزم الانفعال، نعم يستلزم الانفعال. وممكن يعني ممكن أن تذكر مع هذه الصفة أيضا كونه تعالى ليس له جنس ولا فصل، وهذا باعتباره طبعا من الأمور التي تتفرع تفرعا واضحا عن قضية التركب، لأن التركب يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون يعني الشيء له مثلا مثل هذه الأمور، لأن الجنس هي مقولة عليا للأشياء، والفصل هي مقولة يعني محددة للأشياء، لأنه إذا كان الشيء له جنس له فصل محدد حتى يتميز عن مشاركات في الجنسية الذي يعبر عنه. فإذا لم يكن له جزء طبعا لم يكن له يعني جنس ولا فاصل، باعتبار أنهما يعني هذان يعني جزءان، فإذا حصل انتفاء للأعم هذا يستلزم انتفاء الأخص، باعتبار أن هذه القضية قضية من القضايا التي فيها استلزام عقلي. السلاحق له في مقام الاعتذار عن بعض من هذه الأمور أن المثل الذي تعرض له المصنف ربما كان فيه نوع من الاقتصار، فلذلك لم يتعرض إلى مثل هذه القضايا، وإن كانت فيها نوع من الارتماط الذكري الاستطرادي في بعض يعني القضايا التي أشير إليها. كذلك بعضهم يذكرون مسألة تعدد الوجوه بالنسبة إليه تعالى، قد يقال بأنه هو يمكن أن يذكر في مقام الإشارة إلى هذه القضية أن لا يكون وجوبه متعددا متخالفا، بمعنى أن يكون واجبا من حيث ذاته وواجبا من حيث غيره، لأن أحد هذين الواجبين يستلزم غنى والآخر ماذا؟ والآخر يستلزم فقرة، واجتماع الغنى والفقر في موجود واحد هذا أمر محال كما هو معلوم. الصفة الجديدة التي نحن بصدد الحديث عنها هي صفة أنه ليس بجسم ولا عرض. هذه من يعني هذه الصفة التي تعرض لها المصنف بالرغم من أنها من الأمور التي ربما يقال بأنها واضحة بالنسبة إلى المواصفات الإلهية، ولكن من خلال يعني ذكر كلام الشارح ربما يظهر لنا بأنه هناك من يقول بخلاف هذه المقولة، وهي كونه يعني منفيا عنه الجسمية والعرضية والجوهرية، ولذلك عندما يوجد مثل هذا الطرح المخالف قد يكون هناك مناسبة يعني لطرح مثل هذه المطالب لرفع التشويش عن من ينظر إلى هذه المطالب ويجد مثل هذه الأقوال لربما يتأثر بها مثلا أو مثلا يعلق مثلا في ذهنه بعض الأمور أو الشبهات التي تحصل. الأمر الذي يمكن اعتباره دليلا على هذه القضية ومانعا منها أننا ربما نقول بأنه إذا لم يمتنع مثل هذا الأمر عليه سبحانه وتعالى لكان مفتقرا، لأنه مثل هذه الأمور التي يشار إليها وهي الجسمية والعرضية والجوهرية تحتاج إلى حالة افتقار إلى المكان الذي هو يعني من الأمور البديهية، أنه عندما يقال جسمون فمعنى ذلك ماذا؟ يعني شاغل لمكان، شاغل لحيز كما هو يعني معلوم. وطبعا هذه يعني كذلك يمكن أن تنطبق على الجوهر والعرض أيضا، لأنه العرض كما هو معلوم يعني هو المحل الذي يعني يعرض عليه يعني العرض، فهو الجوهر يحتاج إلى مكان والعرض يحتاج إلى محل يعرض عليه لأنه لا يقوم بنفسه كما هو معلوم ومقرر. فلو كانت هذه القضايا، هذا الأمر يعني الإشارة الأولى، والإشارة الثانية أنه لو كانت هذه الأمور الموعد إليها يعني ممكن أن تكون ثابتة له سبحانه وتعالى لا حصلت عنده ماذا؟ حصلت عنده حالة ملازمة للحوادث، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تنفك عنها، وكما هو معلوم أن هذه الأمور الثلاثة ملازمة للحوادث، فعليه يمكن أن يكون يعني ملازما للحوادث، وكل من كان ملازما للحوادث لازم أن يكون ماذا؟ من اللازم أن يكون حادثا كما هو معلوم، وهذا يعني محال عليه سبحانه وتعالى، لأن ملازمة الحوادث نوع تغير، والتغير لا يمكن عروضه على القديم، لأن القديم لا يعرضه العدم، والتغير نوع عدم كما هو معلوم. وإذا نظرنا إلى ما أشار إليه العلامة في كلامه عن هذه الصفة، وهو أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو يعني محال، ربما النظر إلى هذا الدليل قد يشعر الإنسان وربما يجعل الإنسان في حالة يعني جزم أن هذا الدليل ليس مطابقا للمدعى، لأننا عندما ننظر إلى هذه الأمور التي يحاول العلامة الحلي رحمة الله عليه نفيها عن الله سبحانه وتعالى نجد أنها الجسمية من جهة والعرضية من جهة والجوهرية من جهة أخرى، فعندما يمكن لنا عندما ننظر إلى هذا الدليل الذي يشار إليه وهو حاجة الله سبحانه وتعالى لو كانت هذه الأمور ممكنة بالنسبة إليه وهو حاجته إلى المكان، وجدنا بأنه عندنا جسم وعندنا عرض وعندنا جوهر، ولكن الجواهر ليست على وتيرة واحدة، لأننا عندما ننظر إلى الجواهر سنجد كما يعني ربما قرأتم في علم المنطق أن الجوهر مقولة من المقولات والعرض مقولة من المقولات، فهو ربما كان في بعض الأحيان محتاجا إلى ما أشار إليه العلامة، وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون كذلك، بل ليس هذا فقط، بل إن ذكرهما يعني الجسم والجوهر ذكر أعم وذكر أخص، لأن الجوهر هو مقولة أعم من الجسم، وربما يقال بأنه الجسم نوع من الجواهر كما هو معلوم في علم المنطق، وإذا قيل بهذه المقولة نجد أن كلام العلامة في هذا المقام قد يكون أخص من المدعى، لأنه إذا تم نفي الجواهر التي تكون محتاجة إلى الجسم فما نصنع بالجواهر التي ليست كذلك، التي هي يعبر عنها بالجواهر المجردة كما هو يعني كما هو معلوم. وأما إذا قلنا لا، أساساً العلامة في هذا المقام لم يقم بصدد الحديث عن الجوهر بتمام أقسامه المشار إليها وهي الهيولة مثلاً والناس والعاقل والجسم وغير ذلك، بل هو يريد ماذا؟ يريد أن يشير إلى ما يحتاج إلى المكان يعني الجسم. فنقول إذا كان الأمر كذلك فلما ذكر الجوهر أصلا ولما قال مثلا ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر؟ فإذا لم يكن بحاجة إلى ذكره لو كان يقصد منه ماذا؟ خصوص الجوهر، خصوص الجسم من أقسام الجوهر. ولو كان يريد منه الجوهر الجوهرية عموما يعني جلس الجوهر كان عليه أن يجعل الدليل الذي يصوغه لنا في هذه الأمور الثلاث بصيغة تدل ماذا؟ تدل على المدعى. وأما إبقاء الدليل بهذه الطريقة ربما ماذا؟ ربما نقول بأنه هذا أخص من المدعى كما هو واضح. نعم، فنقول لو كان المقصود من الجوهر الذي لا محل له فهو بالنتيجة لم ينفيه، لأن هذا الدليل الذي أشار إليه هو الجوهر الذي يكون ماذا؟ الذي يكون يعني محتاجا إلى المكان وهو الجسم نفسه. فلا بد ماذا؟ لا بد إذن أن يكون نفيه عن طريق ماذا؟ عن طريق النفي الماهي. ثم بعد ذلك نقول بأن الشارح في مقام كلامه عن هذه القضية كعادته أولا تعرض قبل إبطاله لهذه الصفة وهي قضية التجسيم لتعريف الجسم نفسه حتى يكون الحكم بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى الناظر لمثل هذه البحوث واضحا، لأنه نحتاج إلى حصول حالة من التصور قبل ماذا؟ قبل أن ننظر إلى الأحكام المترتبة على مثل هذه المباحث. لماذا؟ لأنه هذا مبحث وفيه نوع يعني أصل نوع كلام أو مصطلحات أو ما شابه وكلمات ومفردات تحتاج إلى بيان. فإذا كنا بصدد إثبات أحكام لهذه المفردات فلا بد قبل ذلك ماذا؟ أن نتصور معاني هذه المفردات. فبدأ الشارح ببيان هذه المفردات حتى ماذا؟ حتى يكون الحكم الوارد عليها واضحا بالنسبة إلى الناظر إلى هذا الدليل. وعرف الجسم بأنه الجوهر أو الشيء الذي له طول وعمق وعرض، وكذلك عرف العرض بأنه الحال في الجسم. نعم، والذي لا يوجد طبعا بالنسبة إليه إلا فيه. طبعا هذه بصورة إجمالية يمكن لنا أن نتبين بصورة إجمالية هذه القضية، ولكن عندما نتبين هذه القضية بصورة إجمالية سنجد أن المسألة أن الشارح في الوقت الذي تعرض فيه لبيان هذين المعنيين يعني هذين المفردين أو هاتين الكلمتين وهما كلمتا الجسم والعراض لم يتعرض ربما لبيان المقصود بكلمة الجوهر كما هو معلوم، وبالتالي لا ندري هل كان ذلك بناء على فهمه على أن المقصود من الجوهر في المقام خصوص الجسم أو لا، كان الهدف من ذلك هو بيان الأمور الواضحة بيان الأمور غير الواضحة وترك بيان الأمور الواضحة، أو أنه يمكن أن يكون هذه الأمور يعني ذكرها يوضح مثلا معنى الجوهر. ومن الواضح جدا أنه لا يمكن قبول ما يمكن اعتبار بيان هاتين الكلمتين وهما كلمتا الجسم والعراض لتوضيح معنى كلمة الجوهر، لأن الجوهر هو شيء في قبال العرض وليس ماذا؟ وليس شيئا يفهم من خلال العرض. نعم، يمكن أن يقال بأنه في بعض الأحيان تعرف الأشياء بأضدادها، ولكن هذه تعرف الأشياء بأضدادها هذه في الأمور التي تكون المفردات معها أولا واضحة التضاد والتقابل، وثانيا حاضرة في ذهن الإنسان يعني معانيها لكي ينتقل الإنسان من الضد إلى الضد. وحيث أننا نتحدث عن مفردات قلما ترد في بعض الأحيان في كلمات الناس أو في كلمات القراء أو المطلعين، فلا بد أن نجعل ما يمكن اعتباره طريقا مسوغا لنا لترك بيان بعضها وبيان البعض الآخر. بل ليس هذا فقط، نحن عندما نجد أنه في بعض الأحيان خصوصيات بيان المفردات إذا كانت بعض هذه الخصوصيات تدخل كعنصر مقوم أو مؤثر مثلا في بحث علمي، يجب علينا وجوبا علميا أن نبين هذه المفردات. لماذا؟ لأنه في هذا المقام لا يكون البيان العلمي للمطلب العلمي واضحا ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن هذا البيان حاصلا. فبيان بعض هذه المفردات وترك البعض الآخر في الوقت الذي تترتب على عدم بيان بعضها مشكلة في الفاهم أو مشكلة في اتهام الدليل بخصوصيته أو بعمومه وغير ذلك من الأمور، هذه حالة خلل لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبولها. أولا يمكن لنا أن نسأل ما هو هذا الذي سكت عنه الشارح وسكت عنه المصنف؟ نقول الذي سكت عنه الشارح والمصنف هو الجوهر، والجوهر هذا له معنى معروف وهو مذكور مثلا في بعض الكتب المنطقية، وهو أنه هناك شيء يوجد لا في موضوع، يعني يقوم بذاته يقوم بنفسه، أو كما يقال ماهية إذا وجدت لا توجد في موضوع. في قبال الماهية التي إذا وجدت توجد ماذا؟ توجد في موضوع. فعندما نقول يقول أن هناك حصر للمعنى الذي يمكن أن ينطبق على الجوهر وأقسامه، بأن يقال الجوهر إما المحل أو الحال فيه أو لا هو الحال ولا هو المحل، والأول الذي هو المحل هو هذا محل الجوهر اللي هو الأصل كما يقال، يعبر عنه بالهيولة أو المادة الأولى كما يقال، والثاني الذي هو الحال فيه هذا يعبر عنه بالصورة، والثالث الذي هو يعني لا حال ولا محال هذا إما أن يكون مركبا أو لا يكون مركبا. إن كان مركبا رجع الأمر إلى ما أشار إليه الشارح وهو الجسم الذي يكون ماذا؟ الذي يكون مركبا من أمور ثلاث. والثاني الذي لا يكون مركبا وهو لا حال ولا محل، هذا الذي لا يكون يعني حالا ولا فحال ولا محل ولا يكون مركبا، هذا إما أن يكون مفارقا للمادة في ذاته وفي فعله وهو العاقل، أو لا يكون مفارقا لها بالذات ولكنه في الفعل يحتاج إلى المادة، وهذا ماذا؟ وهذا الذي يعبر عنه مثلا بالناس. الناس في جوهر في حقيقتها في ذاتها مستغنية عن المادة، ولكنها في حقيقتها ماذا؟ تكون يعني عفوا في فعلها تكون محتاجة إلى الى الى الماده. نعم تفضل. نعم حال فيه
او
محل او حال فيه.
نعم.
او لا حال ولا محل.
نعم. وقسمنا الثالث
لا حال، الاول هيوله، الثاني الحال صوره.
نعم.
لا حال ولا محل اما مركب او لا، المركب الجسم، والذي ليس بمركب إما مفارق للمادة في ذاته وفي فعله وهو العقل، أو مفارق للمادة في ذاته ومحتاج إلى المادة في فعله وهو الناس. واضح؟ فإذا الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت لا في موضوع، فإما يكون مجرد في ذاته وفعله عن المادة، أو مجرد عنها في ذاته دون فعله، أو لا يكون مجردا، الأول العقل والثاني النفس، والثالث إما يكون محلا لجوهر أو حالا لجوهر أو مركبا منهما، والأول هو الهيولة والثاني هو الصورة والثالث ماذا؟ هو الذي تحدث عنه المصنف والشارع وهو الجسم. هذا الجوهر. أما العراض فهي ماهية مستقلة، ولكنها مستقلة من حيث المفهوم، ولكنها من حيث الوجود إذا وجدت توجد في الخارج في موضوع، وهذا هو في قبال الجوهر، فإنه ماهية إذا وجدت لا في موضوع. وهناك مقابل لهذين، يعني الجوهر والعرض، وهو الذي لا يكون مستقلا لا في مفهومه ولا في وجوده، الذي يعبر عنه ماذا؟ بالمعنى الحرفي. الآن تسمعون لعله في المعنى الحرفي، المعاني الحرفية مثل الظرفية مثلا، هذه تحتاج مفهومها يحتاج ووجودها يحتاج، لا وجودها ولا مفهومها يعني يكون مستقلا. فالأعراض كأنها في حالة وسط بين الجواهر وبين المعاني الحرفية. يطلق، يعني هذه بين قوسين، يطلق على وجود الجوهر الوجود النفسي، لأنه قائم ماذا؟ قائم بنفسه، ويطلق على وجود الأعراض الوجود الرابطي، ويطلق على وجود الحاس الوجود الرابط، لأنه ليس له استقلالية، مجرد يربط أمورا ببعضها، أمور مستقلة بعضها بالبعض الآخر. وهناك تقسيمات للعرض، يعني لعله في المنطق أخذتموها أو لا، لم تتأخذوها بعد هذا، يعني أمر لا أدري معني به حقيقة.
يطلق على وجود الرابطي.
نعم يطلق، نعم وجود عرضي، ولكن وجود الرابط يسموه، احنا نبين انه هذه التقسيمات، انه وجود نفسي، وجود رابطي، وجود رابط. الترابطي هو بالحقيقه يمكن ان يكون له استقلاليه، ولكنه مع ذلك ماذا؟ له خصوصيه فقر. اما الرابط فهذا ليس له خصوصيه استقلال لا من اي جهه،
فهو
هذا الحرف فقط، لانه ماذا؟ لانه هذا الحرف أساسا هو مجرد ماذا؟ كأنه خيط يربط بين طرفين، فإذا يعني زال هذا الطرفان زال، واضح؟ هذا يعبر عنه بالحرف. أما الوجود النفسي فهو الآن هذا الحرف جوهر وجوده نفسه قائم بنفسه، لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى محل يعرض به، وكما كما يقال. طبعا تقسيماتها انا ما اريد ادخل في تقسيماتها كثيرا حتى لا يعني نخرج اكثر من اللازم، لانه انا لا اتوقع ان تكون عندكم هذه القضايا نوعا ما يعني بعض من عندها واضح، اذا ممكن يعني واضح. فاحنا هدفنا من هذا الطرح هو بيان ان معنى الجوهر اذا كان مقصودا بذاته، كما هو واضح انه مقصود بذاته، إذا كان مقصودا بذاته لا يمكن من خلال بيان الجسم والعرض الاستغناء عن بيانه، هذا أولا. وثانيا لا يمكن من خلال نفي هذه الأمور، من خلال نفي الافتقار إلى المكان، نفي الجوهرية مطلقا. لماذا؟ لأنه الجواهر ليست جميعا محتاجة إلى المكان. عندنا العقل في ذاته وفي فعله ليس محتاجا إلى المادة. نعم، والنفس كذلك، النفس في ذاتها ليست محتاجة إلى المادة. نعم، إذا أرادت أن تفعل تحتاج إلى الجسم فتحتاج إلى المادة، وهناك بقية الأمور نعم هي هناك فيها حاجة وواضح القضية. لكن إذا كان الدليل يريد نفي الجوهر فعليه بنفيه بالطريقة التي تنفيه، لا بطريقة نفي الجسم فقط، فطريقة نفي الجسم هذه لا تكفي لنفي ماذا؟ لنفي الجوهر. نقول حتى هذا بعد أن انتهينا عرفنا أن هذا الدليل إذا كان المقصود من الجوهر يعني من ذكره ذكرا مستقلا، أن يقصون مقصودا نفيه نفيا مقصودا بنفسه مستقلا، ليس المقصود منه ماذا؟ مجرد ماذا؟ يعني ليس المقصود منه عطف تفسير لكلمة الجسم، بل المقصود منه ماذا؟ الجوهر، هذا المعنى العام. فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن الدليل أخف من المدعى. لكن هنا نسأل، أنه عندما تقدم الحديث هناك في الصفة السابقة الأولى عن ماذا؟ عن نفي التركيب الخارجي ثم الذهني، بعد هذا كأنه ماذا؟ كأنه إذا كان ليس هناك تركيب خارجي وليس هناك تركيب ذهني، إذن لما عاد المصنف وذكر التركيب يعني وذكر التجسيم؟ التجسيم ربما يقال بأنه فرع يعني مستلزم، يعني إذا نفي التركيب عن الذات المقدسة بعد نفيت الجسمية معها، فإذا لماذا عاد الأمر يعني وتمت الإعادة من جديد، وكأنه ماذا؟ كأنه هذا مطلب جديد قائم بذاته. حتى قد يقال هذا في مقام الجواب أنه هذا يعني كأنه نوع من أنواع الإفتاء منهم في هذه القضية، كأنه ماذا؟ كأنه شخص أراد أن يذكر شيئا بطريقته باجتهاده، لأنه يرى أن هذا يحتاج إلى الذكر. هذا الذكر حتى يمكن اعتبار عدم تعارضه مع الصفة السابقة، يمكن لنا أن نقول أولا ذكره هو ماذا؟ ذكر اجتهادي، كأنه واحد يفتي بهذا الأمر، هذا أولا. والثاني أنه هذا قد يكون بيان لذلك الإجماع، لأن هناك ماذا قالوا؟ قالوا نفي للتركيب، لم يفصلوا ما هو المقصود، هذا تفصيل لذاك الإجمال الذي تم عند ذاك. هذا الشخص الذي نفى، يعني هذا الشخص الذي اطلع على النفي الإجمالي قد يخطر عليه، يخطر له مثلا لشبهة ما ماذا أن يكون هناك تجسيم تفصيلي وهو نوع من أنواع التركيب أو ما شابه، لكنه ماذا جاء من ناحية التفصيل لا من ناحية الإجمال. أو لا نقول لأنه يوجد في الوقت الحاضر وفيما تقدم جهات وأشخاص وأمم وفرق قالت بالتجسيم، فإذا تم السكوت عنها مع أن هذا يعني مع أن التعرض لها له مناسبة، قد يكون ماذا؟ يكون هذا أما دافعا للاعتقاد أو دافعا للاعتقاد بأن هذا الأمر ليس فيه بأس من هذه الجهة، من جهة التفصيل على أقل تقدير. فنقول حتى لا يقع وهم عند البعض بأن هذه المسألة منفية، نقول ماذا؟ نقول أنه ينفى بطريقة تفصيلية كما نفي ماذا؟ بطريقة إجمالية، مخافة ماذا؟ مخافة دخول الشبهة على البعض. هنا في هذا المقام، في مقام بيان بياننا في الجسمية ولوازمها عنه سبحانه وتعالى، ذكروا يعني أدلة. نعم، فهذه الأدلة أخرى، يعني هذه أدلة يعني أخرى غير الأدلة التي أشير إليها، وهو أن كل شيء له حاجة إلى العلة سوى الواجب بالذات، فالكل يعني كل يعني كل ما سواه معاليل. ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك المكان والزمان، هذه كلها معاليل لله، فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون العلة بحاجة ماذا؟ إلى معلولها. وكذلك لو كانت يعني هذا من الوجوه التي ذكرت أيضا. وكذلك لو قبلنا بأن يكون الواجب جسمان للزم ماذا؟ للزم الدور من جهة ماذا؟ من جهة أن الجسم محتاج إليه تعالى، وهو محتاج إلى الجسم، يلزم من ذلك الدور، وهو ماذا؟ وكل دور لازمه ماذا؟ لازمه التناقض، بأنه يلزم من الدور أن يكون الشيء متقدما على نفسه وهو محال يستلزم سلب الشيء عن نفسه. أما ما أشار إليه الشارح في هذا المقام، فما أشار إليه الشارح أنه يمكن لنا نفي الجسمية بأنه إن كان الجسمية عليه على الله سبحانه وتعالى معناه ماذا؟ معناه الإمكان، والإمكان باطل كما هو واضح. ولأنه نحن نعلم بالضرورة أنه لا يمكن أن نتصور جسمان دون أن يكون بحاجة ماذا؟ إلى مكان. فإذا هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون ممكنا، والذي يكون محتاجا إلى الغير هو الذي يكون ماذا؟ ممكنا. والوجه الآخر الذي أشار إليه هو أنه لو كان الواجب جسمان لكان حادثا وهو محال، لأنه يلزم من ذلك أن القول بحلول الحوادث فيه، لأنه تقدم في أبحاث سابقة أنه الجسم يعني كل جسم لا يخلو من الحوادث، كما تقدم سابقا في حتى في بحث يعني لعله في بحث القدرة تقدم عليه أن كل جسم لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبالنتيجة أنه يجب علينا أن لا نعتقد بأنه جسم، لأن كل ما يلزم منه المحال يجب أن يكون محالا في نفسه، يعني كل ما يلزم منه اللازم الباطل لابد أن يكون في نفسه باطلا. حتى نقرأ هذا الكلام حتى ندقق على العبارة التي أشار إليها الشارح، لأن عبارة الشارح مو دقيقة يعني ولا صعبة كما هو يعني واضح. قال: الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. أقول الباري تعالى ليس بجسم، خلافا للمجسمة، يعني لمن أثبت أنه ماذا؟ أثبت أنه جسم. والجسم بعد واضح أنه عند ذكر المطالب العلمية، عندما تذكر في المطالب العلمية بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان، فلا يتم ذكر التفاصيل وغض النظر عن بيان التفاصيل التي يحتاج إليها نفس التفصيل، لأن التفصيل عندما يبنى على هذه المعاني وتلك المدلولات يجب أن تتوضح تلك المدلولات، وإلا يدخل الإنسان كما يقال على عمى، على غير بصيرة. قال: والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، والعرض هو الحال في الجسم ولا وجود له بدونه، طبعا لم يتعرض إلى الجوهر. قال: والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. قد نفهم من هذا أنه يمكن أن يكون مقصوده من الجوهر هو الجسم، ممكن هسه واحد ممكن يتوقع هذا الكلام من المصنف، لكنه يحتاج إلى بيان أكثر من هذا عندما نراجع كتب المصنف لنرى هل تعرض إلى نفي الجوهرية بمعناها الذي أشرنا إليه أو لا، لم يتعرض إلى ذلك. قال: وجهان، الأول أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا، واللازم باطل فالملزوم مثله. هسه قد يقال لماذا هو ركز على الاثنين مع أن المذكور ثلاثة أشياء؟ ربما يقال بأنه هو لا يقصد من الجوهر شيئا جديدا غير كلمة الجسم، وربما يقال أنه نفي العرضية هي هو نفي للجوهرية، لأنهما من مشرب واحد كما يقال، لأن هذا لا يكفي أنه لو تعرض لإثنين وترك الثالث أن نقول هو لا يقصد بالثالث معنى خاصا به، لا، ربما يكون مقصوده أن نفي العرضية هو نفي ماذا للجوهرية معا. قال: أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا، واللازم باطل فالملزوم مثله، يعني اللازم باطل يعني كونه ممكنا باطل. بيان ملازم أننا نعلم بالضرورة. تفضل. ربما ربما قال أساسا نيف شيء آخر من الجوهرية، مجرد عطف تفسير، ممكن أن يكون قصده يعني من الجوهر، يعني خصوص الجسم، لأن الجسم هو جوهر من الجواهر. هتعرف احتمالات ترى بالحقيقة، لم يقل أنا هذا في يعني يخطر في بالي ليس أكثر. نعم. بيان الملازمة: إننا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان. نحن نحتاج إلى يعني التدقيق في كلمات المصنف والشارع في بقية كتبهم حتى ننظر هل يقصدون فعلا هذا الذي يتراءى من العبارة أو لا يقصدون شيئا آخر، لأن هناك إذا صرحوا بشيء أخرى طبعا إحنا لا يمكن لنا أن نعتمد على هذه الاحتمالات التي تحصل في أذهاننا، لأن هذا كأن هنا رمي بالغيب، يعني هذا رمي بالغيب كما يقال. قال: إننا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، الضابط الجسم لا بد له من مكان، وكل عرض مفتقر إلى المحل، والمكان والمحل غيرهما، والمفتقر إلى غيره ممكن، هذا واضح. فلو كان الباري جسما أو عرضا لكان ممكنا، هذا واضح، لأنه بعد كل ما هو محتاج إلى الغير فهو ممكن. الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. كيف يكون حادثا؟ نقول بيان الملازمة: إن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، كما تقدم في بحث القدرة أن كل جسم لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث لأنه إما متحرك أو ساكن، مر علينا سابقا، واضح؟ وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه يعني هناك في بحث القدرة. فلو كان جسمان لكان حادثا لكنه قديم فيجتمع النقيضان، طبعا اللي هو القديم يعني والحادي طبعا او الضدان، حتى الكلمه الدقيقه هو الضدان وليس النقيضان، ولكنه يقول فيجتمع النقيضان يعني المتنافيان، حتى لعله هذا مقصوده، وهذا تمام الكلام في هذه. ثم بعد ذلك يعرض الى: ولا يجوز ان يكون في محل والا لافتقر اليه، ولا في جهه والا لافتقر اليها. ان شاء الله بعد يجي ان شاء الله في الدرس القادم، حقا في الدرس القادم ان شاء الله، لان هذا بحث طويل شوي. الحمد لله رب العالمين.